بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب التوحيد الذي أوحاه الله على عبده العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمارين الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في الرقبة معي قلادة من وتر أو قلادة إذا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رقبة التمام والتولة شرك
تولة
والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عتيم مرفوعا من تعلق شيئا وفي إليه رواه أحمد والترمذي. التمهيد شرك يعلق على الأبواب عن العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه من ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما قال من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والثمى. والتولة شرك يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وهو الامام احمد عن الضعيف عين قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا ضعيف لعل الحياه ستقول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابه او عظم فان محمد بريء منه. وعن سعد بن جبير قال من قطع كميمة من إنسان كان كعبد رقبة وهو فيه. ولم عن إبراهيم قال كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الباب الثامن باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله وهو مكمل للباب الذي قبله. لأن الذي قبله بين بأن التمائم وأن تعليقها من العين لدفع ضرر أو خوف وقوعه رفعه بعد وقوعه دفعه قبل وقوعه أنه من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. فإن اعتقد الرجل في هذه التمائم والخرز والحلق وكل ما يعلق إن اعتقد أنه هو المؤثر بذاته فهذا شرك أكبر لأنه أعطاه صفة الله واعتقد فيه التأثير. وإن اعتقده سبب من الأسباب وأن الله هو الذي يؤثر فهذا شرك أصغر من جهة أنه علق قلبه بهذا الشيء الذي لم يثبت كونه سببا. ولأنه أثبت شيئا سببا ولم يثبت كونه سببا لا شرعا لا من جهة الشرع ولا من جهة الحس والتجربة الحسية الظاهرة. ثم عقد هذا الباب ليبين بأن الحكم يختلف في الرقى والتمائم بحسب أسبابها وغاياتها. فذكر أن بعض التمائم قد رخص فيها بعض السلف وهي إذا كانت من القرآن أو بالاستغاثة بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. يقول باب ما جاء في الرقى والتمام. والرقى جمع رقية وهي أدعية وأذكار وألفاظ تتلى ثم ينفذ بها على الشخص. والأصل في الرقى المشروعية. كان الصحابة قبل الإسلام عندهم رقى يرقون بها مرضاهم فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال إنه لا بأس بالرقى ما لم يكن بها شرك. فدل على أن الرقى الأصل فيها الجواز وإنما تكون شركا إذا كان فيها استغاثة بالأموات أو كان فيها طلاسم أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. أما الرقى بمعنى قراءة القرآن والأدعية المشروعة والمذكورة أو اختيار آيات معينة لبعض الأوجاع والأمراض أو الاستغاثة بأسماء الله وصفاته واختيار بعض أسمائه والدعاء بها على مرض معين فإنه لا بأس بها طالما أنها استغاثة بالله تبارك وتعالى وبالقرآن. وإذا كان بغير ذلك كالرقى بالتعوذ الشركية والطلاسم والاستغاثة بغير الله فهذا شرك أكبر. والتمائم جمع تميمة وقلنا أن التميمة كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد به تتميم الأمر إما بأن يجلب خيرا لمن علقه أو أن يدفع عنه ضرا. وقد تكون تميمة من جلد من خرز من ورق من غير ذلك. فالتمائم إذا كانت من غير القرآن فهي شرك من غير القرآن من أسماء الله جل وعلا فهي شرك. فإن اعتقد في هذه التميمة أنها هي التي تدفع الضر عنه أو تدفع أو ترفع البلاء فهذا شرك أكبر. وإن اعتقدها سببا فهو شرك أصغر. والذي اختلف العلماء هو التمام من القرآن كما سيأتي الكلام عليه. وذلك يقول باب ما جاء، ما حكم هنا وإنما ذكر ما جاء في ذلك من الآثار. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أو في بعض السفر، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والعرب كانت تعلق الأوتار، أوتار السهام هذه إذا بليت يعلقونها على البعير يظنون أنها تدفع عنه البلاء والأمراض والعين، وهذا من تعليق التمام، هذا من تعليق الأشياء التي يعتقد أنها سبب وهي ليست سببا، بل هذا شرك. وهذا الحديث فيه وجوب قطع التمائم إذا كانت من الخيوط والأوتار والأحجار والخرز ونحو ذلك، وأنها محرمة، أنه كان يرسل من يزيل هذه الشركيات. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هنا عام الرقى أي كل الرقى، لأن ألف واللام تفيد الاستغراق، الاستغراق معنى تعم جميع ما دخل تحتها، والتمائم وهذا عام، وإنما يخص منه ما جاء فيه الدليل مثل الرقى من القرآن، فالنبي عليه وسلم رقى ورقي وأمر بالرقى من العين وقال لا رقية من عين وحمى، وجلت الأدلة الكثيرة على جواز الرقى بالقرآن والاستغاثة بالله جل وعلا، ورقى الصحابة بالفاتحة وبالتعاويذ بالله تبارك وتعالى ونحو ذلك. فيستثنى من هذا العموم ما جاء فيه الدليل. يقول عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق شيئا وكل إليه، تعلق أي علق شيئا من الخرز أو الحجر أو التمام التي فيها طلاسم لا يعرف معناها، وكل إليه أي وكله الله، ومن وكل أي جعل أمره إلى هذه الأشياء التافهة الحقيرة فقد وكل إلى خسران، وإنما الذي ينجح هو الذي يوكل أمره إلى الله، فمن توكل على الله فهو حسبه. فذلك من عقوبة الله جل وعلا هؤلاء الذين علقوا قلوبهم بهذه الأحجار والخرز أن يجعل أمرهم إليها، وهي قد وكل الإنسان إلى ضعف إلى عجز تام. ثم قال الشيخ الآن يقول التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، بعض السلف رخصوا في أن يعلق على الأولاد شيء من القرآن، يعني تكتب آيات في ورق وتعلق في رقبة الطفل، وهذا قد جاء ترخيص فيه عن عائشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والأظهر أن السلف كانوا يعلقونه على الأولاد، يعلقونه على الأولاد، وهذا لأنهم ظنوه أو جعلوه شيء من الرقى، أي كما تقرأ القرآن عن إنسان كذلك لو علقت عليه بعض الآيات من باب يعني من باب الرقية. يقول بعضهم لم يرخص فيه، أي اختلف السلف والصحابة فيه ويجعلهم المنهي عنه، منهم عبد الله بن مسعود، فابن مسعود وابن عباس وكثير من السلف كانوا ينهون عن الرقى مطلقا، عن التمام مطلقا من القرآن من غير القرآن. والدليل وهذا أولى، لماذا؟ لأن الحديث جاء عاما، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك، وتميمة هنا عام، تميمة نكرة في سياق الشرط تفيد إيش؟ العموم. وذاك الأدلة جاءت عامة، الأدلة جاءت عامة، وذاك القول الذي يقول بالمنع التمائم من القرآن وغيرها أولى، وإنما الذي يجوز أن يقرأ على الإنسان يقرأ عليه، أما تعليقها أولى. ثم أن التعليق تميمة القرآن قد يعرضها للامتهان، الإنسان قد يعلق تميمة مثلا يكتب آيات من القرآن في ورقة ويعلقها على رقبة الطفل، وقد يدخل فيها أماكن القاذورات، وقد يفعل بعض الأشياء المحرمة، ففيها نوع من الامتهان. وذلك قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، أي كان أكثر السلف على هذا، وهذا هو أولى. ثم أن تعليق التميمة حتى لو كان من القرآن يفتح باب الشرك، لأن بعض الجهل يظن يرون هذه المعلق فيظنون جوازه فيعلقون أشياء من الطلاسم، ولا يميز الإنسان بين ما كان من القرآن وما كان من غير القرآن لأنها معلقة مغلقة. وذلك الأولى سد هذا الباب كما جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيره من المنع، وهذا هو الأولى وهو الأوفق الأدلة. ثم قال الشيخ والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل أو خص منها الدليل ما خلى من الشرك لقوله عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم فإنه ليس بها بأس ما لم يكن بها شرك. قال فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما ذكرنا لا رقية إلا من عين حمى، وقال استرقوا لها، وكان وقد رقى النبي عليه السلام الحسن والحسين ورقى نفسه، وكان يأمر برقية بعض الصحابة في القرآن. قال والتولة الذي جاء في الحديث شرك، قال شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهو نوع من السحر، سحر العطف، وهو أن يعطف الرجل على المرأة، فسماه شركا لأنه نوع من السحر. وفي الحديث الذي بعده قال يا رويفع لعل حياته ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عقد لحيته، كان بعض العرب يعقد اللحية عقدا هكذا يلفها عقد، قيل أن هذا كان من باب الجمال، وقيل أن هذا من باب الكبر، وقيل أن هذا كانوا يظنون أنه يدفع العين عن الناس فيعقدون، فنهى عنه، إما لأنه من فعل الجبابرة، وإما لأنه كان يظنونه من باب دفع العين، وهذا شرك. كذلك تقلد وترا، أي علق وترا عن نفسه، أو علق حذوة فرس أو العين أو خرز أزرق أو ما شابه ذلك، كل ذلك من الشرك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بريء منه، هذا دل على أنه كبيرة من الكبائر لأنه شرك. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، هذا محرم، لأن رجيع الدواب هي علف لدواب الجن المسلمين، والعظم إذا ذكر اسم الله عليه يجده الجن المسلمون أوفى ما يكون لحما، كما جاء في صحيح مسلم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، أي كأجر من اعتق رقبة، لأن الذي يقطع تميمة على رقبة إنسان أعتقه من الشرك، فذلك كان جزاه كمن يعتق رقبة. وقال إبراهيم أي النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أي أصحاب عبد الله بن مسعود وعموم التابعين، إن النخعي ليس لم يدرك من الصحابة أحدا. فقوله كانوا أي كان أهل الكوفة وأصحاب المسعود وأكثر التابعين على المنع من ذلك، وهذا هو الأولى لعموم الحديث. نعم.
قال رحمه الله في مسائل، الأولى تفسير الوضع وتفسير
التمائم. نعم فسرها الشيخ ذكرنا.
الثانية تفسير التولى.
نعم وبين بأنها نوع من السحر. نعم.
الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير
استثناء. نعم لقوله إن الرقى والتمام والتولة الشرك، هذا يعم جميعها، ولك هذا يقوي قول من يقول بأن جميع التمام محرمة من القرآن من غير القرآن. نعم.
والرابعة
أن رقية بالكلام حق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن فيها وقال لا رقية إلا من عين وحمى، وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن بها شرك، وهذه ليس قراءة، هذه ليس التعليق. نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء
هي من ذلك أم لا. نعم والأكثرون كما ذكرنا على المنع وتدعمهم الأدلة. نعم.
السادسة أن تعليق
الأوتار
على
التوابع عن العين
من ذلك.
نعم لأن هذا من باب تعليق، التمائم يشمل كل ما علقه الإنسان من خرز من حجر من ورق. نعم.
السابع الوعيد الشديد على من تعلق وتر،
لأنه يوكل إليه، وقال أنا من تعلق فأخبره أن محمدا بريء منه ولا يبرأ إلا من فعل كبيرة من الكبائر، وهذا يستلزم وجوب نهي الناس عنه وتحذيرهم منه. نعم.
ثامنة فضل
سبب
من قطع
تميمة
من إنسان.
نعم لقول سعيد جبير كمن أعتق رقبة لأنه انقذه من الشرك. نعم.
التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عقيدة.
يعني عندما قال رحمه الله كانوا يكرهون التمام كلها من القرآن وغير القرآن، قد جاء عند عائشة عبد الله بن عمرو العاص تجويزها، فمراده كانوا يكرهون أي التابعين، وليس مراده الصحابة، الصحابة قد اختلفوا فيها أي تابعون. نعم.
قال رحمه الله باب من تفرق بشجرة أو حجر واحد منهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات عن أبي وابن الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعبثون عندها ويمدون بها سلعتهم من قبل أذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لكم ذات أنواط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلت ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
نعم يقول باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، أي ما جاء في ذلك، أي باب حكم من تبرك بالأشجار والأحجار، وحكمه كما سيأتي هو الشرك، أن هذا من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. والتبرك التماس البركة، أن يلتمس الإنسان البركة من الشيء. والبركة هو حصول الخير والنماء وكثرته، تقول هذا شيء قد بارك الله فيه، أي كثر خيره ونماؤه، وهذا مال مبارك. فالبركة وكثرة الخير وحصوله ونماؤه وثباته. والله جل وعلا هو الذي يجعل الأشياء مباركة، يجعل هذا الشيء فيه بركة، يجعل هذا الشيء فيه بركة. وذاك أصل الخير ممن؟ أصل الخير كله إيش؟ من الله. النعم كلها من الله، بكم النعمة من الله. وذاك البركة هي صفة لله وفعله، أي صفته وفعله. فالله جل وعلا هو المتبارك وهو الذي يبارك، لأن الخير كله من الله، كل الخير من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وذاك البركة نقول هي وصف الله وهي فعله، إذن هو وصفه أنه متبارك وإيش؟ وفعله أنه يبارك، كما قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك، وقال تبارك فتبارك الله رب العالمين. فهذه صفة الله، وهو كذلك فعله، وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال وجعلني مباركا. فالله جل وعلا موصوف بالبركة لأن الخير كله منه، وموصوف بأنه يجعل هذه البركة والخير في غيره، فهو الذي يجعل بعض مخلوقاته مباركا. وذاك نقول الإنسان مبارك، كلمة تبارك لا تطلق إلا على الله، لا تقول تبارك فلان، تبارك على وزن تعاظم وهذه صفة الله، ولكن تقول فلان مبارك، أي بارك الله عز وجل فيه وجعله مباركا. ولذلك المبارك من جعله الله عز وجل مباركا، أي جعل فيه بركة وخير. والمتبارك من؟ ها؟ الله. إذا المبارك المخلوق الذي جعل الله فيه البركة، والمتبارك من؟ الله تبارك وتعالى، هو المتبارك، هو صاحب البركة تبارك وتعالى. فالله جل وعلا من بركته أنه يجعل بعض الأشياء مباركة، ويجعل بعض مخلوقاته مباركة، بمعنى أن من صاحبها وفعلها وجاورها حصل له خير، وهي أنواع. ولذلك هذه الأشياء التي جعل الله فيها البركة إنما جعل الله فيها البركة حتى الناس يطلبون البركة منها، معنى إيش؟ يعني يحصلون الخير والنماء منها، وهي أنواع أزمنة. هناك أزمنة مباركة مثل ماذا؟ أو هناك عفوا أماكن مباركة مثل مكة، الصلاة فيها بمئة ألف صلاة بركة المباركة، بركة. والمسجد النبوي المدينة الصلاة فيها إيش؟ بألف صلاة. والأقصى قال الذي باركنا حوله فالصلاة فيه بمئتين وخمسين صلاة، وجاء في رواية خمسمائة صلاة. إذن هذه أماكن إيش؟ مباركة. والصلاة في المسجد بماذا؟ بخمس وعشرين ضعفا عن صلاة المنفرد، هذه فيها بركة. وهناك أزمنة مباركة، أزمنة مثل رمضان، رمضان زمان مبارك، الأعمال تضاعف ويعظم أجرها ويقبل الناس على الخير، فهو زمن مبارك. كذلك وقت الحج، ما من أيام العمل في صلاة حب الله من هذه العشر، فهذه أزمنة جعل الله فيها بركة، أي الذي يعمل فيها عملا يحصل أجرا أعظم مما عمل في غيرها. فالصلاة في رمضان أفضل من الصلاة في غيرها، والصوم في رمضان أعظم أجر من الصوم في غيره. فهنا البركة من باب زيادة الأجر. وهناك أعمال مباركة، أي عمل مبارك مثل قراءة القرآن، ولذلك قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، الحرف فيه بكم؟ عشرة. لكن هل هذا لمن قرأ الحديث؟ لا. هل هذا لمن قرأ الفيزياء والكيمياء؟ لا. قرأ الطب؟ لا. فهذا عمل التلاوة مباركة، الصدقة، البر، الإنسان قام أراد أن ينسى له في أثره وأن يزاد له في ماله فليصل رحمه. إذن هذه أعمال مباركة، أي من فعلها جعل الله عز فيه أجرا عظيما، جعل الله، قال سبحان الله وبحمده كلمتان حبتان الرحمن ثقلتان في الميزان، ثقلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هذه بعض الأعمال من صلاة أو صيام أو صدقة أو عمل مبارك، بمعنى ما معنى مبارك؟ أنه إيش؟ أعظم من غيره. سورة الإخلاص بالنسبة للقرآن أعظم مباركة، لأنها تعدل كم؟ ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الأجر. فهذه أعمال مباركة. وهناك أعيان مباركة، أعيان شيء، أشياء معينة مباركة، مثل زمزم طعام وطعم وشفاء وإيش سقم، فهو ماء مبارك. كذلك إيش العسل، يخرج من بطنه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء، إن البركة بالعسل أكثر بركة في غيره، في منافع كثيرة. قال حبة السوداء شفاء من كل داء إلا إيش إلا الموت. فهناك أشياء يجعلها الله عز وجل مباركة. تربية الغنم بركة المباركة بركة، وذاك تربية الغنم إيش فيها بركة وخير كثرة نمائها. ولما ذكر ابن عباس البركة في الغنم يعني يبين معنى البركة، قال ضرب مثلا، قال انظر إلى الكلبة تلد في البطن الواحد 6 أو أكثر، كلبة ولا يقتلها أحد، والشاة تلد بطنا أو بطنين، وانظر إلى عدد الكلاب بالنسبة إيش كم يقتل من الشاة ويذبح ويأكل الناس وتلد بطن بطنين، وانظر كم كثرتها، وانظر الكلاب تلد 6 أو 7 ولا يتعرض لها أحد بموت، وانظر إلى بركتها. فالشاهد أن هناك أزمنة مباركة، وهناك أماكن مباركة، وهناك أعمال مباركة، وهناك أعيان مباركة. طيب، لكن القاعدة في باب التبرك، وهذا مهم حتى تضبط هذا الباب، القاعدة في هذا الباب أمران. الأمر الأول أنه لا يثبت كون الشيء مباركا إلا بدليل من الشرع. لا يمكن نقول هذا الشيء مبارك سواء كان زمنا أو كان مكانا أو كان عملا أو كان شيئا معينا، لا يمكن نقول هذا مبارك إلا بدليل من الشرع. مثال ذلك، واحد قال لك الصيام في رجب أجره عظيم مبارك عمل، دليل؟ في دليل؟ ما في دليل إلا عند الناس عجب الصيام في رجب، ما في دليل يدل على فضل الصيام. واحد قال لك الحسين وهذه المساجد وأضرحة مقامات الأنبياء مباركة والصلاة فيها مضاعفة والدعاء مستجاب، جعل بعض الأماكن إيش مباركة، الدليل؟ ما في دليل. واحد قال لك شوف تقرأ من بعد الظهر إلى العصر أي كتاب تفهمه، هذا وقت مبارك، دليل؟ ما في دليل. إذن لا يمكن نقول أن هذا الزمن مبارك أو هذا المكان مبارك. واحد قال لك العلماء مباركون بأجسادهم، فأنت تسوي تأخذ لعابهم وتأخذ عراقهم وتأخذ كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا لم يأتي نص؟ طيب والنبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه النص، النبي سلام جاء فيه النص، لكن أبو بكر هل تبرك أحد بأثاره؟ لا. لو قالت أخي الرسول سلام كان يتمسحون بعرقه ولعابه، نقول نعم هذا في الرسول عليه السلام. قال لا، وكذلك الصالحون، نقول أبو أيهم أفضل، هذا الصالح اللي تشير إليه أنت ولا أبو بكر الصديق المشهود له في الجنة؟ طيب هل تبارك أحد بأبي بكر، بعمر، بعثمان، بعلي، الصحابة؟ هل تبارك أحد الإمام أحمد، الشافعي؟ كل هؤلاء أجمعوا على أنه لا يتبرك إلا بالنبي عليه السلام. ولو كان التبرك بغير الأنبياء جائزا لكان أول من يتبرك به من؟ الصحابة. ما تبرك أحد بأبي بكر المشهود له بالجنة نصا، فكيف نتبرك بمن هو دونه؟ فإذا من قال لك أن هذا مبارك تمسع بعرقه، نقول هات الدليل. قال تبرك النبي، يقول هذا نبي وهذا غير النبي. إذا القاعدة نقول أنه لا، نقول لا يثبت كون شيء مباركا إلا بدليل من الشرع. واحد قال لك التجارة في العقارات فيها بركة، يجوز صح ولا ما صح؟ لكن لو قال لك تربية الأغنام، نقول نعم جاء حديث المسلم وصف الغنم بالبركة. طيب الأمر الثاني أنه لا يتبرك بالأشياء المباركة إلا بالطريقة الشرعية. إذن الأمر الأول أن نقول لا، نقول أن هذا الشيء مبارك إلا إيش بدليل من الشرع، مو بالحس والتجربة. الأمر الثاني أن إذا أثبتنا الشيء مباركا لا نتبرك فيه إلا بالطريقة الشرعية، صح؟ الغنم بركة مباركة، واحد جايب له خروف وحاطه في الصالة مذكرته وكل يوم وكله وشربه، ليش يا فلان؟ قال يا الرسول قال فيها بركة. قال نعم بركة، مو تحطها في البيت، بركة تربيها وتوكلها وأنها إيش تدور عليك، مو بركة حاطها في البيت أنت، صح ولا مو صح؟ طيب واحد جاء في رمضان وأخذ إيش يلعب رياضة، قال ليش؟ قال أقوي جسمي، الزمن زمن مبارك وأنا أريد أن إيش أقوي عضلاتي. نقول نعم هو مبارك، لكن المبارك فيه كيف تتبرك به؟ تبرك به بالطاعة والعبادة، وليس كذلك؟ طيب واحد قال لك مكة مباركة فأخذ يتمسح بجدران الكعبة ويأخذ السجادة ويمسح، قال لك ده بركة. طيب البركة في مكة ما هي؟ بالصلاة والطواف. نقول البركة أن تلتمس بركة. ما هي الطريقة الشرعية في التبرك في مكة؟ أن تفعل ما شرع الله لك، كثرة الطواف، الصلاة، الصدقة على محاويج الحرم، هذا المبارك، أليس كذلك؟ طيب واحد كما ذكر العالم جاء بعالم وأخذ إيش؟ أخذ يأخذ من عراقه، قال تبرك به. نقول العالم جاء أنه مبارك، لكن كيف التبرك به؟ تحط عندك في البيت؟ البركة أن تصاحبه، أن تستفيد من أخلاقه، من علمه، هذه البركة، فتصاحب العالم حتى تتبرك بهذا. طيب إذا وهكذا جاء إنسان في شهر، في أول عشر أو من شهر ذي الحجة، فعقد عدة صفقات. ليش؟ قال أنا بعقد أكثر صفقاتي في العشر من ذي الحجة لأنها زمن مبارك. نقول زمن مبارك في العمل الصالح فيها، في الذكر والصلاة والبر والإحسان، مو في التجارة. نقول هي مباركة، لكن كيف التبرك بها؟ بالطريقة الشرعية. ولذلك نقول هذه قاعدة ثانية، لو جاء إنسان قال لك هذا الحجر مبارك وأخذ يتمسح به، ما تقول له؟ أول شيء هل ثبت أنه مبارك؟ قال لا لكم مجرب. نقول التجربة، البركة ما في تجربة، البركة من الله، عطنا دليل. ما في دليل؟ إذن هذا شرك. إنسان أخذ القرآن وعلقه في السيارة، علقه في السيارة، ليش؟ قال يا أخي الله عز وجل قال عن القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك. قال نعم القرآن مبارك، لكن القرآن باركته كيف؟ كيف تتبرك بالقرآن؟ تعلقه؟ لا، أن تقرأه، أن تعمل به، أن تحكمه، أن تسترقي به، هذا البركة فيه، أي بالطريقة الشرعية مو بالتعليق. فالشاهد أنه لا يثبت كون الشيء. لو جاء إنسان إلى شجرة قال هذه مباركة، إن نعلق الأسلحة فيها وتصير قوية، وهذا شرك. إذن كل شيء يتبرك به مما لم يثبت كونه شركا فهو إيش؟ شرك. وإذا جئنا للشيء الذي ثبت أنه بركة فتبركنا به بطريقة غير طريقة الشرعية فهي بدعة. واضح؟ جاء إنسان يعقد صفقات في عشر ذي الحجة، نقول هذا الفعل بدعة باعتقادك هذا. نعم هي أيام مباركة، لكن بركة فيها بالعمل الصالح، نتبرك فيها بالعمل الصالح. جاء إنسان يتبرك بمكة كما لك بالتمسح، نقول هذا بدعة. أو جاء قال هذا قبر الولي مبارك، هذا شرك. إذا القاعدة أن قاعدتان، لا يثبت كون الشيء مباركا إلا بدليل من الشرع، وكل شيء يزعم أنه مبارك ولم يثبت كونه مباركا فهذا إيش؟ شرك. ثم إذا ثبت كونه مباركا لا يتبرك به إلا بالطريقة الشرعية. هذه إذا ضبطتها انحل لك هذا الباب كله. يقول الشيخ رحمه الله وذكر قصة أبي واغد الليثي رضي الله عنه، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر، أي للتو أسلموا بعد فتح مكة، فذلك إيش؟ الجهل قد يكون منهم تو إلا ما قوى يعودهم في العلم. قال والمشركين سدرة، شجرة سدرة، يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، كانوا يعكفون عندها، العكوف هو ملازمتها، والمراد بالعكوف هو رجاء بركتها، أي كانوا يلازمونها ويعبدونها ويعلقون الأسلحة، ويظن أن السلاح والسيف والرمح إذا علق على هذه الشجرة يزداد قوة ويصيب الإنسان فيه ويقتل أكثر من غيره. إذن هم عكفوا عندها، لازموها من باب تعظيمها وعبادتها والتمسح بها، والتمسوا بركة تعليق الأسلحة بالقوة، فهذا نوع من وعيش شرك بالله تبارك وتعالى، لأنهم تبرك بالأحجار وبالأشجار، وهذا إيش؟ لم يأتي به الدليل، وهذا من نوع من الشرك. قال يعكفون عنده وينطون بها أسلحتهم، يعلقون ينطون، قال يقال لها ذات أنواط، أي تعرف عندهم بذات أنواط. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا سدرة نعلق الأسلحة وتعطينا البركة. هؤلاء طلبوا ماذا؟ طلبوا كفع أولئك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن اجعل لهم إلها، أي جعل قولهم اجعل لنا سدرة نعلق بها الأسلحة من اتخاذ الآلهة، فدل على أن تبرك بالأشجار والأحجار إيش؟ شرك، وأنه من اتخاذ الآلهة من دون الله. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا دليل على أن التبرك بالأحجار والأشجار أنهم باب الشرك بالله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التبرك، طلب التبرك بالشجر كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا نص بأنه شرك بالله تبارك وتعالى. طيب، هل وقع هؤلاء في الشرك الذين قالوا ذلك؟ ها؟ ما وقعوا، لأنهم طلبوا، هم طلبوا فقط. طلبوا ممن؟ من المشرع، من النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق بين من يفعل، وذلك لو فعلوا ذلك لوقعوا في الشرك، لكن لماذا لم نحكم بشركهم؟ لأنهم طلبوا، يعني كأنهم قالوا يا رسول اشرع لنا شجرة بحيث يكون فيها بركة من الله، فهم طلبوا أن يشرع لهم مثل فعل المشركين، وكان هذا بسبب إيش؟ قرب عهدهم بالكفر، وذكر قال نحن حديث عجز عهد بالكفر. وذلك لو فعلوا ذلك لأشركوا، لو فعلوا ذلك لأشركوا، لكنهم ما فعلوا، وإنما طلبوا كما طلب بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ففرق بين طلب الشيء ثم أنهم طلبوا ممن؟ من النبي عليه السلام، الذي هو إيش؟ مشرع، شرع بأمر الله تبارك وتعالى. فكانوا قالوا يا رسول الله اشرع لنا واجعل لنا في الإسلام شجرة فيها بركة، فبين لهم بأن هذا من الشرك، وذلك لم يحكم بشركهم لأجل أنهم ما فعلوا وإنما طلبوا. فهذا الحديث يدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار أنه من باب الشرك بالله، لأنه جعله إيش؟ كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي طيب، ثم قال تركبون سننا أي طرق من كان قبلكم حذو الغدث بالغدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. إذن هذا الباب يدل على أن التبرك بما لم يثبت كونه بركة أنه من الشرك بالله، كالتبرك بالأحجار والأشجار، وكذلك التبرك بالصالحين. الصالحون العلماء إيش؟ مباركون غير مباركون؟ مباركون، لكن التماس البركة منهم كيف؟ بالاستفادة من علمهم ومصاحبتهم والأخذ عنهم، هذه البركة. طيب، لكن أولياء الصوفية والرافضة المعممون هؤلاء بركة؟ نعم، فيهم بركة إبليس، لأن بركة إبليس شر، والبركة أصلها الخير، وهو على ضد من ذلك، كلما صاحبوهم ازدادوا شرا على شرهم، فيزدادون بركة من جهة الشر والعياذ بالله. فهذا أبالسة، ولذلك نقول هؤلاء أساسا ليسوا مباركين أساسا، يعني أنتم وقعتم في محذورين، أول شيء أن هؤلاء ليسوا مباركين بل هم أبالسة، واعتقدتم فيهم بركة وهم أبعد الناس عن البركة، بل الشر كله فيهم، ولولا أنك تبركت أيضا إيش بعراقهم ونحو ذلك، يعني أنتم جئتم بالمصيبتين، لم تحققوا الشرط الأول ولا الثاني، ولذلك هؤلاء أبعد ما يكونوا عن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله في
تفسير آية النجم. نعم، تفسير آية النجم قد مر تفسيرها، ويقول جل أفرأيتم اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى. وهذه الآلهة كانت تعبد دون الله جل وعلا، فأبطل الله عز وجل عبادتها، أي أن هذه لا تغني عنكم شيئا ولا تنفع ولا تضر، وكان المشركون يلتمسون البركة من هذه الأصنام، يعبدونها وينذرون لها طلبا للبركة والخير، فأبطل الله عز وجل ذلك فيها، وهم كانوا يعتقدون فيها أنها تنفع تضر أم أنها شفيعة شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاعتقدوا في هذه الأصنام التي كانت رموزا للصالحين، اعتقدوا فيها الشفاعة والوساطة، وإلا فإنهم يعتقدون أن المؤثر من هو الله، وأنهم لا يملكوا هذه الأشياء، لا تملك شيئا ولا إيش تدفع شيء، لكنهم عبدوها لتقربهم، فبين الله جل بأن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن جملة شركهم في هذه الأصنام أنهم يلتمسون منها البركة، هذه من جملة عباداتهم، فدل على أن التماس البركة من الأصنام، من الأحجار، من الأشجار، أنه من التعبد، من عبادة في غير الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، هم طلبوا الصحابة سدرة يعلقون عليها أسلحتهم، أي طلبوا مثل فعل المشركين، أي طلبوا شيئا يتبركون به، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن التماس البركة من هذه الأشجار من اتخاذ الآلهة من دون الله، أي أنه شرك. نعم. نعم، لأنهم لو فعلوا إيش لوقعوا في الشرك، لأن هذا الشرك لا يعذر فيه أحد بالجهل، بعد خاصة أنه مع النبي عليه الصلاة والسلام وضوح الأدلة، لكنهم ما فعلوا، إنما طلبوا، لذلك لم يحكم بأنهم وقعوا في الشرك لأنهم إنما طلبوا. نعم.
وقد يكون
من بصر التقرب إلى الظن بذلك الظن. نعم، هم أرادوا التقرب إلى الله، قالوا جعلنا إله شيء نتعبد الله عز وجل به، فهم طلبوا التقرب إلى الله، مع ذلك أبطله الله أو النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه شرك. وإذا كان يتقرب إلى الله بالشرك، كذلك الذي يعبدون الأصنام والأولياء هم يتقربون إلى الله عبر هذه الآلهة وعبر هؤلاء الأولياء والمقبورين والموتى، فنيتهم التقرب إلى الله عبر هؤلاء هل يغني عن كونهم مشركين أو هل يبرئهم؟ لا، هم مشركون، كذلك هذا الأمر. نعم. يعني إذا كانوا الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحبوه وأسلموا وذهبوا معه قالوا هذا، أي أرادوا الشرك ولم يفعلوا، فغيرهم باب أولى أن يقع في الشرك، وهذا يدل على خطورة الشرك وأنه قد يقع فيه الناس من حيث لا يعلمون، وهذا يدل على أهمية دراسة العقيدة والتوحيد. نعم. نعم، إذا كان الصحابة لهم الحسنات ما ليس لغيرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيش؟ قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة، مع أن لهم الحسنات العظيمة، فكيف إذا وقع غيرهم في الشرك؟ هل نقول لسابقته إيش؟ تعفو عنه؟ إذا وقع في الشرك لا، إذا كان الصحابة هم أفضل الناس لو وقع في الشرك لما كانوا معذورين، وهم أولى الناس بالمغفرة، فكيف بمن هو دونهم؟ نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمرهم بل تردع عليهم بقوله الله أكبر إن السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الله الأمر بهذه الثلاثة.
نعم، وهذا يدل على عظمة هذه الأمور وخطرتها، ولكن مع أنهم قالوا ذلك جهلا منهم، ولكن قالنا في حديث عهد بكفر قالوها جهلا، مع ذلك هل عذرهم بجهلهم أو لا؟ غلظ عليهم عليه الصلاة والسلام وأكبر ذلك عليهم. لماذا؟ لأن هذا الأمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، فكيف مع التفريط؟ كيف لو كان إنسان مفرط ما يريد أن يتعلم؟ فكيف إذا كان معاندا يطلب منه الحق ويبين له التوحيد وهو معرض ويعكف على الموتى يستغيث بهم ويستنجد بهم من عياذ بالله؟ لا شك أنه لا يعذر مع توفر العلم ووجوده، فهؤلاء كانوا بين يدي النبي عليه السلام، مع ذلك غلظ عليهم، مع أنهم ما فعلوا إنما طلبوا، فكيف بمن فعل؟ نعم.
الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طفلتهم كطفلة بني إسرائيل.
نعم، وهذا يدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار والقبور وغيرها من اتخاذ الآلهة من دون الله وأنها من الشرك، وهذا هو زبدة الباب. نعم.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا
على نعم، أن نفي هذا أي أن اعتقاد بطلان التبرك بالأحجار من معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله فيها البراءة والكفر بالطاغوت، فمن الكفر بالطاغوت أن تتبرأ من التبرك بالأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والمزارات والمقامات وأثار الأنبياء، وأن هذا من جملة ما أنت مأمور به من الكفر بالطاغوت، وإذا كان من معنى لا إله إلا الله فلا إله تنفي التبرك بهذه الأشياء، فإذا كان خافيا هذا على بعض الصحابة فغيرهم أولى أن يخفى عليه، وهذا يوجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يبينوا الناس التوحيد، ولا يقول لا الناس خلاص لا الحمد لله خطب خطبة في السنة عن التوحيد خير وبركة، خطبة واحدة في السنة، خطب التوحيد يجب أن تكرر ويعلم حتى ترسخ العقيدة. نعم. نعم، قلتم والذي نفسي بيده، ولا يحلف النبي عشان على الفتية إلا إذا كان أمرا يعني يحتاج أن يعظم في قلوب السامعين، وهذا يجب الاعتناء به. نعم. نعم، هم لم يرتدوا لأنهم طلبوا، أي طلبوا السبب، قال اجعل لنا آلهة ذات أنواط، وهذا ليس شركا، إنما الشرك أن يقع الإنسان فيه، أن يقع الإنسان فيه، وهم طلبوا ممن؟ في وقت التشريع، التشريع ينزل، فهم طلبوا تشريعا، طلبوا تشريعا، ولكن لم يحكم بشركهم، لأنهم جعلوا ذلك من باب السبب، وهم أرادوا بذلك التقرب إلى الله عز وجل عبر هذا، وهذا نوع من التعلق بغير الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، أي أن غيره من الصحابة، غير هؤلاء الذين أسلموا لا يجهلون ذلك، ودل هذا على رسوخ العقيدة. أن النبي صلى الله عليه وسلم راسخت العقيدة في قلوب الذين آمنوا به في المدينة وآمنوا بمكة، لكن هؤلاء لقرب عهدهم للتو قد فتحوا مكة خفي عليهم ذلك، فدل على الآخرين لم يخف عليهم، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بترسيخ العقيدة في قلوب الصحابة. نعم.
الثالثة عشرة ذكر التكبير عند الترتب خلافا لمن فيها
نعم، لأن المقصود ذلك تعظيم الله وإجلاله عن الشرك، الله أكبر، أي يجل الله عن هذا النوع من الشرك. نعم.
والرابعة عشرة تسد الذرائع.
الذريعة هي الطريق الموصل إلى الشيء، فالتبرك بالأحجار والأشجار إن كان يعتقد، لو جاء إنسان يتبرك بحجر إن اعتقد أن الحجر هو الذي يجلب البركة، أي هذا الحجر هو الذي بيده البركة وهو الذي يهب البركة، هذا ماذا؟ شرك أكبر، لأن ما الذي يهب البركة؟ الله. لكن لو اعتقد أن هذا الحجر لا يملك البركة لكن الله جعله مباركا، هذا شرك أصغر. لكن نحن نقول إيش؟ الغنم فيها بركة تربيتها، من أين أتينا بها؟ من الشرع، من الشرع. فكل من جاء إلى شيء وجعله مباركا ولم يثبت كونه مباركا فهذا إيش؟ من الشرك، لأنه اعتقده سببا. أما إذا اعتقد أن هذا الشيء هو الذي بنفسه يجذب البركة بذاته ويملكها ويعطيها فهذا صفة الله، وهذا شرك أكبر. نعم. إنه قال قلتم الذي نسبي، قال تتبعون السنن من كان قبلكم، حذر القلدة بالقلدة، وهذا يدل على خطورة التشبه بأهل الشرك والاقتداء بهم، وهذا من أسبابه وذرائعه ماذا؟ الاختلاط بهم، الاختلاط بأهل الشرك، هذا إيش؟ من ذرائع أن يعمل الإنسان عملهم. وإذا كان نهينا عن، أمرنا بمفارقة المشركين وعدم مشابهتهم ومخالفتهم. نعم.
السادسة عشرة الوضوء عند التعظيم.
نعم، وهذا يؤخذ من التكبير والتعظيم، الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيده، وهذا نوع من التعليم، أن يعظم المعلم عند الناس الشيء العظيم حتى يعظم في قلوبهم، لا سيما كان خطيرا يخشى عليه على عقائدهم منه. نعم. أي أن ما وقع من الأمم السابقة واقع في هذه الأمة، ومن ذلك إيش؟ الشرك. لأن بعض الذين عادوا الشيخ وردوا دعوته قالوا لا، هذه الأمة معصومة من الشرك، ما يمكن تقع في الشرك، أي هذه عبادة القبور والأضرحة والمقامات واستغاثة الموتى ليست شركا. ليش؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، خلاص الشرك منتفي عن هذه الأمة، وهذا باطل. فإذا كان هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل قولهم كقول إيش؟ كقول بني إسرائيل، والنبي عشان أخبر بوقوع الشرك وأن هذه الأمة ستتبع الأمة السابقة، حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، يعني خلف تماما حتى لو دخلوا الجحظة. وأعظم ما فعله الأمة السابقة الشرك، وأخبر أن الشرك واقع هذه الأمة، وأن ستضطرب إليات دوس على ذي الخلصة، أي حتى الأصنام التي عبدت من قبل سيعبدها قوم من العرب من ينتسبوا الإسلام، فدل على وقوع الشرك. نعم.
الثانية عشرة أن هذا من أعمال النبوة في كونه وقع كما أخبر.
نعم، قال إنها السنن لا تتبعون السنن من كان قبلكم، وقع ولا ما وقع؟ وقع، عبادات القبور والأضرحة والمقامات وكل وقع، وتشبهوا بهم في كل شيء، حتى في المحرمات، في الزنا، في الفاحشة، في الشرك، في سب الله، في كل شيء، وهذا واقع، وهذا مصداق نبوته، إذن هو آية من آيات نبوته لأنه وقع على مثل ما أخبر به. نعم.
التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
نعم، فيدل على كل ما ذمه الله عز وجل على اليهود والنصارى في القرآن، هل هو خاص بهم؟ لا، خاص بهم وكل من فعل فعلهم داخل في الذم. وإذا كان الصحابة يستدلون بعض الآيات التي نزل في الكفار على بعض أفعال المسلمين لأنهم شاركوهم في أصل الفعل. نعم.
أيشعرون أنه متقابل عندهم
نعم، المتغير عند الصحابة أن العبادة ليست بالاستحسان، ولكن الصحابة هل فعلوا، هل بادروا بتعليق باختيار شجرة، بادروا وما بادروا، لأنهم يعلمون أن العبادة ليست بالاستحسان، وذاك سألوا النبي عليه السلام أن يشرع لهم مثل هذا، وهذا يدل على أن متقرر في نفوسهم أن العبادة مو بالرأي، العبادة بالشرع، أي لو لم يأذن ولم يأمر النبي عليه السلام فليست عبادة. وذاك إيش؟ ما فعلوا حتى طلبوا، هم طلبوا أولا وسألوا لعلمهم بأنه إذا لم يأتي شرع فإنه لا يشرع. فصار في الحديث التنبيه على مسائل قبر الثلاثة، وهي السؤال الإنسان عن ربه وعن دينه وعن إيش؟ نبيه. أما الدلالة من الحديث على قول من ربك فواضح أنه لا رب إلا الله، قال قلتم الذي نفس بيده كما قال بني إسرائيل لموسى جعلنا ذات أنواط. أما ما دينك ففيها إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر لا تتبعون السنة من كان قبلكم، فهذا دلال على نبوته، لأنه علم من علام نبوته، فأخبره بأمور الغيب. أما ما دينك فمأخوذ من قوله اجعلنا إلها كما لهم آلهة، أي ألا إله إلا الله، أن الله هو المعبود، أي أنهم قالوا اجعلنا إلها كما لهم آلهة، والله عز وجل إيش هو الإله الحق. نعم. نعم، سنة أهل الكتاب مذمومة. قال تتعون السنن من كان قبلكم، قيل صلى اليهود والنصارى، قال فمن، أي من غير هؤلاء، فدل على، وذاك قال كما قالت بنو إسرائيل، قلتم الذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل، فدل على سنة اليهود والنصارى مذمومة كسنة المشركين. نعم. لذلك أبو واغد الليثي لما ذكر الحديث ذكر عذرهم فيما طلبوا، قال ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قرب عهد، لأجل قرب عهد بالجاهلية، فبقيت عندهم بقية إيش من أمور الجاهلية إلا لم تزل عالقة قبل أن يستحكم الإسلام والعلم في قلوبهم. وهذا يدل على ماذا؟ أن الناس إذا كانوا غريبي عهد بالبدع أو البدع منتشرة، يجب أن يركز الدعاء على ترسيخ العقيدة والتوحيد وإذاعته في المساجد وفي المنابر وفي الإعلام، حتى يمكن بعد ذلك أن يحصن المسلمون من وسائل الشرك، لأن الجهل بالشيء والبعد عن التوحيد التذكير به من أكبر أسباب الوقوع فيه. نختم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.